الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أحمده سبحانه على فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب النهج الراشد والخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أنكم ملاقوه موقوفون بين يديه، فالسعيد من أعد لهذا الموقف عدته، متزودا بخير زاد، سالكا إلى الله كل واد، كادحا إليه من كل طريق، مبتغيا إليه الوسيلة بكل قول وعمل، راجيا منه القبول والمغفرة والرضوان. أيها المسلمون، فيما جاء من عظات القرآن ووصاياه من الهداية للتي هي أقوم، والدلالة إلى سبيل السعادة في العاجلة، والفوز والحظوة برضا الرب الرحيم الرحمن، ونزول رفيع الجنان في الآجلة، ما يبعث الموفقين أولي الألباب على إدامة التفكر في آياته ومزيد التدبر لمعانيه والكشف عن أسراره، استجابة لأمر الله القائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومما جاء في هذا الكتاب المبارك ذلك الحديث الضافي عن فضل هذه الشريعة المحمدية المباركة وكونها الحق الذي لا يجوز العدول عنه ولا استبدال غيره به من أهواء الذين لا يعلمون. وإذا كانت الأهواء أسوأ متبع وأقبح مطاع وأضل دليل، فكيف بأهواء الذين لا يعلمون وهم الجاهلون بالحق الضالون عن سبيله العاملون بضده من المشركين أهل الجاهلية وغيرهم ممن نهج نهجهم وارتضى طريقتهم في أعقاب الزمن؟ إن اتباع أهوائهم ليس طريقا إلى الفشل والخسران فحسب، ولكنه مع ذلك دليل بين على سوء اختيار المرء لنفسه وفداحة غبنها، فإن هؤلاء الجاهلين بالحق العاملين بالباطل لن يغنوا عمن اتبع أهواءهم من الله شيئا حين يعرضون عليه يوم القيامة، ولن يردوا عنه غضبه وعقابه وأليم عذابه، وهم أيضا لا يملكون أن يضروا غيرهم شيئا، كما قال عز اسمه مخاطبا أشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه، آمرا إياه باتباع هذه الشريعة المباركة وتحكيمها والمداومة على ذلك، محذرا إياه من اتباع أهواء هذا الفريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. بل إن هؤلاء الجاهلين ليعلنون البراءة ممن اتبعهم وانساق لأهوائهم، كما أخبر سبحانه عنهم بقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي الصلات التي ارتبطوا بها في الدنيا من القرابة والدين والمصالح وغير ذلك. مثلهم في هذا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ولا يقف الشيطان معهم عند هذا الحد، بل يزيد عليه توجيه اللوم والتقريع تبكيتاً تبكيتاً تعظم به الحسرة وتشتد به الندامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إنهما يا عباد الله سبيلان لا ثالث لهما، فإما هدى الله ودينه وشرعه وإما أهواء الذين لا يعلمون، فأي السبيلين يسلك اللبيب الناصح لنفسه المريد الخير لها، وإلى أي الوجهتين يولي وجهه؟ لا ريب أن هدى الله هو الهدى، وأن دينه هو الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه، وأن صراطه هو الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه ونزول رفيع جنانه، وأن اتباع غيره ما هو إلا اتباع للأهواء التي حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم منها، مبينا له أن اتباعها ظلم مبين للنفس. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وأمره أن يبين له أنه سبحانه قد نهاه عن عبادة ما يعبدون من دون الله من أوثان، وأنه لو اتبع أهواءهم بعبادتها لكان عاقبة ذلك الضلال عن صراط الله المستقيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كما بين لهم أنه سبحانه أنزل إليه هذا الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بحكم الله الذي أنزله فيه، ونهاه أن يتبع أهواء أهل الكتاب الذين جاءوه محتكمين إليه، وحذره أن يفتنوه فيصدوه عن بعض ما أنزل الله إليه من حكم كتابه فيحملوه على ترك العمل به واتباع أهوائهم. فقال عز اسمه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ولما أمره بدعوة الناس كافة إلى الاستمساك بدينه الذي شرعه لأنبيائه كافة ووصاهم به وبالاستقامة والثبات عليه، قرن ذلك بالنهي عن اتباع أهواء المشركين به الضالين عن سبيله فيما اختلقوه وافتروه من عبادة غيره سبحانه وما أعرضوا به عن هداه. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بما جاءكم من ربكم من البينات والهدى، وحذار من اتباع الأهواء حذار، فإن اتباعها أصل الضلال وسبيل الزيغ وطريق الخيبة في الدنيا وسبب الخسران المبين في الآخرة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، جاء في بيان فضل هذه الشريعة المحمدية المباركة وآثار تحكيمها في حياة الناس قول بعض العلماء: إن في شريعة الإسلام وتحكيمها صلاح المجتمعات، فهي العدالة الحقة التي لا جور فيها ولا ظلم. ومن ضاقت هذه الشريعة عن بيان حكم أي مسألة من مسائل وشؤون الحياة ولا وقفت في سبيل مصلحة أو طريق عدالة، بل تضمنت كل مصلحة أو عدالة ووسعت مصالح الناس على اختلاف أجناسهم وأزمانهم، لقد كانت الدولة الإسلامية في عصورها الأولى تمتد رقعتها من بلاد الصين شرقا إلى المغرب الأقصى غربا، وكانت راية الإسلام تخفق على جميع ممالكها المختلفة التي تضم أجناسا متبانية متباينة من البشر في الأجناس والعبادات والعادات. فنظمت الشريعة بدولتها الإسلامية شؤون هذه الأمم والشعوب على أحسن نظام وأدقه وأعدله، وكلما فتح الله على المسلمين بلادا أو أقاليم أو استجدت فيها أشياء ونوازل لم تعهد قبل ذلك، أوجد علماء الشريعة باجتهاداتهم واستنباطاتهم من الكتاب والسنة ما يقدم الحلول لجميع المشكلات، ولم يقصروا عن تحقيق مصلحة أو يصطدموا بأي وسيلة تهدف إلى غرض سام يحقق مصلحة عامة خالية من الجور والظلم. لقد عاش مع المسلمين وتحت ظلهم أناس لم يدينوا بالإسلام فشملهم عدله ووسعتهم شريعته، فلم يظلمهم ولم يهضم حقوقهم، بل كان خيرا لهم وأرحم بهم من كثير ممن ولي أمرهم من أهل دينهم وبني جلدتهم. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من استمساككم بهذه الشريعة المباركة وتحكيمها والعمل بما جاءت به خير دعوة تدعون بها إلى دين الإسلام وترضون بها رب الأنام. وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، وأصلِح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وإخوانه، اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
والدين غريم حرام، التتيم، العشق، ويبدأ رقم 9 العبودية، وهي حب مع ذل. رقم 10 الخلة، وهي حب لا يكون إلا لواحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. يعني هو مكان واحد فأنا جعلته لله، ما في مكان ثاني، ما يسف. طيب نرجع الآن للآيات. واتخذ الله إبراهيم خليلا. لاحظتم معنى الآية أخوان؟ الله سبحانه وتعالى جعل في منزلة الخلة التي لا يكون فيها إلا واحد، جعل فيها من؟ إبراهيم. اصطفاه من البشرية في جميع الكرة الأرضية، واتخذ إبراهيم فقط وحده خليلا. آية عجيبة في معناها. فخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه رجل من أهل اليمن، عربي فصيح يفهم هذه الآيات، فهو يصلي خلف معاذ، ومعاذ يقرأ: اتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش قال هذا اليمني؟ قال: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني يقول: يا هني أم إبراهيم، ها، اللي ولدها أصبح خليل الله. قطع الصلاة ونسى أنه في صلاة، لكن من شدة ما جذبته هذه الآيات وأثرت فيه، ها، جعلته ينطق وينسى أنه في صلاة، فقال: لقد قرت عين أم إبراهيم، يا هني أم إبراهيم، الله اتخذ ولدها خليل، ها، اتخذ الله إبراهيم خليلا. ما الذي حرك يا أخوان هذا العرابي وجعله يلفظ في الصلاة وينطقه ما منتبه إنه في الصلاة؟ إلا عظيم هذا الأثر لهذا التدبر لكتاب الله. امرأة كانت زعلانة من زوجها، غضبت من زوجها. حدثنا بهذه القصة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله يرحمه. فيقول الشيخ، يقول: أول بيوت طين ومتقاربة، وحتى المسجد من طين، فكنا يقول في العشاء، صلاة العشاء، الناس يخرجون إلى ساحة المسجد، حوش المسجد عشان البراد يعني، فيصلون فيه العشاء، فكانت صوت الإمام يسمعه المار. فهذه زعلت من زوجها وخرجت من بيت زوجها إلى بيت أبيها. هي طالعة مرت على هذا المسجد وهم يصلون العشاء، فقرأ الإمام: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إيش معنى كبد؟ تعب ومشقة، هذه طبيعة الحياة، تعب ما فيها، دار السلام هذا جنة، أما الدنيا فهي دار التعب والكبد. فالمرأة انتبهت لمعنى الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فقالت: إي والله كبد. ورجعت لزوجها. يعني كونها تذهب إلى بيت أبيها لن تخرج من الكبد، هذه هي طبيعة الدنيا، طبيعة الحياة. فتأثر بمعنى الآية ورجعت يا أخوان مرة أخرى إلى بيت زوجها. أنا قرأت لأحد الشباب في الثورة السورية المباركة، كتب في لوحة والله يا أخوان آية أنا خلعت قلبي صراحة. كيف انتزع هذه الآية ووضعها في هذا السياق العجيب؟ كانوا في مظاهرة أمام إحدى المقار للبعث، فكتبوا فوق على اللوحة يا بشار، بعدين: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ كيف وضع هذه الآية في هذا السياق؟ كم في هذه الآية أخوان من قذف الرعب في قلب أولئك، وكم فيها من تثبيت القلوب للشباب الطيبين المجاهدين. سبحان الله، والله أنا ما انتبهت لمعناها إلا لما قرأتها في هذه المظاهرة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لا والله، الله فوقه سبحانه وتعالى يستطيع عليه. فهذا التدبر، أن الإنسان ينتبه لمعاني الآيات ويحس أنها تخاطبه وأنها تكلمه وأنه هو المعني بها. ولا تمر عليه الآيات يا أخوان مرور الكرام، لأن كثير من الناس للأسف إذا قرأ القرآن همه الحسنات، فهو ينظر إلى الأجر فضل الحسنات هذه ويقرأ بسرعة خلاص: ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم غيب يقيمون الصلاة. لكن لا ينتبه إلى معاني الآيات. تدرون يا أخوان هذه الآية ألف لام ميم كان السبب لإسلام امرأة تدبرت معناها، امرأة كافرة قالت: أنا بقرأ كتاب المسلمين هذا، أريد أن أنظر ماذا فيه. أول ما فتحت المصحف بعد الفاتحة قرأت البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فراحت وأسلمت، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله أن هذا كلام الله ليس كلام بشر. قالوا: ليش؟ لماذا؟ ما الذي حملك يعني؟ قالت: طبيعة البشر إذا ألفوا كتابا يلتمس العذر في بداية الكتاب، وأول ما يكتب يقول: أنا اجتهدت وبذلت جهدي، ولكنك قد تجد خطأ، إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا، ويقوم يلتمس العذر ويقول. وتجد الطبعة الثانية يقولك: والله طبعة منقحة ومصححة، والطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة ومصححة، والطبعة الرابعة والله حذفنا فصل منها، والطبعة الخامسة. طبيعة البشر كذا. إلا هذا القرآن أول ما بدأ: ذلك الكتاب الذي بين يديك سوف تبدأ به، ما فيه ريب ولا شك ولا خطأ ولا مطعن ولا تحدي صارخ، تحدي عجيب. وهذا الكتاب مو مؤلف لسنة ولا سنتين ولا قرن ولا، لا، مؤلف للدنيا كلها ولجميع الأزمان. ثم يكتب في بداية مطلع هذا القرآن وهذا الكتاب تحدي بهذه القوة. هذا الكتاب لا يمكن أن تجد فيه خطأ تقول: هذا لا يكتبه بشر، إنما يكتبه إله. هو الوحيد الذي يستطيع أن يتحدى العالم في كل الأزمان وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن، ويقول لهم: أنا أتحداكم أن وجدت أن في كتابي هذا ريب أو شك أو زلل أو خطأ. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كم مرت علينا يا إخوان ولم ننتبه نحن إلى هذا المعنى الجميل. الإمام الشافعي رحمه الله استنبط مثلا من قول الله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، سورة قصيرة كلنا نحفظها، تبت يدا أبي لهب، قال امرأته حمالة الحطب، هذا دليل على صحة أنكحة الكفار، يعني إذا كافر وكافرة تزوجا على ملتهما فإن نكاحهما صحيح ولا يحتاج إذا مثلا أسلم أن يجدد العقد. لماذا؟ قال لأن الله صحح نسبتها إليه، فقال وامرأته. فلو لم تكن النكاح صحيح لما جاز أن يقول امرأته. لاحظ كيف استنبط هذه الفائدة الفقهية من سورة قصيرة دائما نحن نقرأها ولا ننتبه إلى مثل هذا المعنى العجيب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قرأ قول الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ثم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر. قال الزائر لا بد أن يعود. لاحظ الكلمة يا أخوان، زرتم المقابر، الله سبحانه وتعالى ما قال ذهبتم إلى المقابر أو سافرتم إلى المقابر أو قال هاجرتم، لا قال زرتم. وطبيعة الزيارة أنت لما تزور أحدا في بيته معناه أنك سوف بعد نهاية الزيارة ترجع، صح؟ ترجع معه. قال إني أرى القبور تزار زيارة، ولا بد أن يعود الزائر إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو استفاد من قول الله تعالى زرتم المقابر أن هذه ليست هي يعني هي الدار الآخرة، بل هناك دار أخرى غير هذه الدار، وإنما هنا نحن في القبور زيارة مؤقتة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دار أعظم إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو انتبه لكلمة زرتم واستنبط منها هذه الفائدة اللطيفة جدا. ومثل هذا يا أخوان، مثل هذا التدبر، تدبر الإنسان يستنبط من كلام الله سبحانه وتعالى ومن معانيه ومن ألفاظه أمور عملية وجوانب تربوية وإيمانية وأخلاقية واجتماعية. أنا أذكر مرة جلسنا مع مجموعة من الشباب فقلت لهم أنا بأتلو عليكم آية وأريد منكم أن تستنبطوا الفوائد من هذه الآية. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الصالحين. قلت لهم يلا نبدأ. طبعا أنا عندي دورة في كيفية التدبر مدة 3 أيام، هذه عملية، لكن أنا بعطيكم يعني نماذج سريعة إن شاء الله. المهم بعد ما انتهى الدورة بدأوا يطبقون. قال إني أريد أن أنكحك، فقال واحد من الشباب دليل على جواز أن يختار الرجل لبنته، هو اللي يخطب، هو ينتظر أحد يخطب ولا لا، إني أريد، هو الذي بادره. فقال الشاب الثاني هذا دليل على اشتراط الولي للمرأة، فالمرأة لا تزوج نفسها بل وليها هو الذي ينكحها، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. هاتين هذا اسم إشارة القريب، هاتين دليل على إيش؟ قال جواز النظر إلى المخطوبة، إحدى بنتي هاتين اختر، على أن تأجرني ثمانية حجج، جواز أن يكون المهر عملا لا مالا. طيب ثمانية حجج، حجج كلمة حجج إيش نفهم منها؟ ها سنين، بس تسمية السنة بالحجة يا أخوان إيش تفهم منها؟ لا ها أيوة أحسنت، أنا الحج كان موجود عند شريعة من قبلنا، فالحج ليس فقط في شريعتنا، حتى من قبلنا عندهم حج. طيب أحد الشباب لما سمع هذه الفائدة استنبط منها فائدة أخرى، فقال ما دام هذا الرجل يحسب السنة بالحجة فهو رجل صالح لأنه يحسب السنة بالطاعات. إني أريد أنك على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، عدم المشقة على العمال والأجراء والموظفين، ولا ما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله تعليق كل شيء في مستقبل المشيئة إن شاء الله من الصالحين، عدم تزكية النفس، ما قال من الصالحين، إن شاء الله من الصالحين، فلم يزكي نفسه. وغير ذلك فائدة، والله يا أخوان خرجنا بحوالي 20 فائدة فقط من هذه الآية، جوانب فقهية وجوانب عقدية وجوانب تربوية وجوانب إيمانية، كلها من آية واحدة. طيب ماذا لو حصل أن كل واحد منا هكذا يفعل في القرآن، كل ما مر على الآيات يوقف وينظر ويتأمل وينظر فيها، لا يكون همك آخر السورة، بل يكون همك فهم معنى السورة. وهذا يؤدينا إلى الواجب الخامس وهو العمل. التدبر ثمرته العمل، يعني الذي يحسن تدبر القرآن الكريم ويحسن فهم القرآن الكريم يؤدي ذلك قطعا يا أخواني إلى أنه يعمل بهذا الكتاب العظيم، وهذا هو المقصود الأكبر. وهذا كتاب أنزلناه إليكم فاتبعوه. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتبع هذا القرآن. ما أنزل الله تعالى يا أخوان القرآن عشان يوضع على الرفوف ولا تجمل به آيات كذا توضع في الغرف، لا، إنما أنزل لأن يكون يعمل به على الأرض. انظر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تعرف كيف تطبق القرآن فانظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني يا أخوان أين هذا الصنف الذي إذا رأيته قلت والله إن فلان قرآن يمشي على الأرض؟ أليس إحنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس هو صلى الله عليه وسلم قدوتنا؟ طيب لماذا لا نفعل هذا؟ هذا هو المقصود. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز 10 آيات، 10 آيات بدنا يقف حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل، تدبر وينظر إلى معناها ثم يعمل بمقتضاها حتى ننظر ما فيها من العلم والعمل. العمل هو الميزان الحقيقي الذي يزن به الإنسان نفسه مع هذا القرآن العظيم. الله يا أخوان كم من الناس من هو فصيح في فهم القرآن لكنه أعجمي في العمل بالقرآن، وكم من الناس من هو أعجمي لا يفهم من القرآن شيئا لكنه فصيح في العمل في القرآن. تجد إنسان مثلا لا يحسن العربية وبالكاد يفهمها لكنه في التطبيق والعمل والتنفيذ من أحسن الناس، هذا عند الله أعظم، بالعكس فذاك عليه حجة. يقول الإمام سفيان الثوري لما قيل له يعني إنما العلم بالحفظ قال إنما العلم بالعمل، فأما الحفظ فإنما تستكثر من حجج الله عليك. يعني الذي يقرأ ويحفظ ويفهم ولا يطبق فأنت تستكثر من حجج الله عليك، يوم القيامة بيقول لك أنت قرأت وفهمت لماذا لم تعمل. فالأمر كل الأمر والشأن كل الشأن هو بالعمل في هذا القرآن العظيم. قالوا لا تزيد عن 7:30، أنا بحاول أني أرتب نفسي على 7 دقائق يا إخوان، أني أريد أعطيكم فائدة كيف يعني ينفتح لك باب في فهم القرآن العظيم. إحنا أخذنا الآن الواجبات الخمسة نحو القرآن الكريم، هناك 5 مقاصد إذا قرأت القرآن الكريم. إذا أردت أن تقرأ استحضر هذه المقاصد الخمسة عشان ينفتح لك فهم آخر لكتاب الله. أول مقصد من مقاصد قراءة القرآن الكريم هو الأجر، لا شك أنك تأخذ الأجر، هذه الحسنات المتكاثرة، هذه الملايين التي ذكرناها، ولا شك أن هذا مقصد مهم وينبغي الإنسان أن يحرص عليه. والفضل في كتاب الله فضل ضخم، في رسالة ماجستير في فضائل القرآن مجلدين فقط في فضل القرآن الكريم، والقرآن حي بذلك، وفيه من الفضائل أصلا، يعني حتى صاحب الكتاب هذا في آخر الكتاب قال: وتركت من الفضائل ما لا ما هو أكثر مما كتبت. فضل القرآن، إذا أنت تحرص على الفضل. الثاني من الأمور التي إذا دخلت القرآن تنتبه لها الشفاء. القرآن شفاء، شفاء للأمراض الحسية وللأمراض المعنوية وللأمراض القلبية. شفاء الأمراض الحسية مثلا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قرصته عقرب، فقرأ عليه رجل ما كنا نأبنه، يعني ما كنا نعرفه برقية، قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله تعالى من سم يجري في الدم. أمراض العين، السحر، المس، كل هذه أشياء القرآن. أمراض القلوب سواء أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات، كلها أشياء القرآن. إحدى الطوائف المعروفة لديكم كان يقول: كنت أقرأ من القرآن فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قلت: الله أكبر، الله تعالى يقول أزواجه أمهاتهم ونحن نسب أمهاتنا؟ والله هذه ملة سيئة. وتركها وأصبح سنيا. شفاه الله تعالى المرض شبهة شفاه الله تعالى. فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء. كان عندنا أحد الإخوة في الكويت، كان يا إخوان رئيس الحزب الشيوعي، رئيس الحزب الشيوعي في الستينات، عملوا انقلاب أو حاولوا يعملوا انقلاب في الكويت، هم زجوا في السجن كلهم يعني. فهذا كان مسجون، رئيسهم كان مسجون سجن انفرادي، فكان ليس معه في السجن إلا المصحف. يقول: فأخذت المصحف، كان هو مثقف وقارئ نهم، يقول: أردت أن أقرأه قراءة ثقافة ليس قراءة تدين أو تأثر. فيقول: في أول ختمة ختمت القرآن، في أول ختمة ختمت القرآن، والله إني انسلخت من كل الشيوعية، وعرفت أن احنا في وادي والحق في وادي آخر. وأصبح بعد ما خرج من السجن يا أخوان حمامة مسجد هذا الرجل اللي كان رئيس الحزب الشيوعي في الكويت بسبب القرآن. شفاه الله تعالى من شبهة الشيوعية. شفاء القرآن، هذا شفاء. الثالث من مقاصد قراءة القرآن المناجاة، يعني أنك تناجي وتتحدث وتخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصلاة طول القنوت، يعني القراءة، لأنك تناجي الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، لما كان يصوم ويواصل. وكان إذا أطعم أتوا له بالكراث والبصل والثوم، قال: لا ما أكل. يا رسول الله حرام؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. المناجاة هذه معنى عظيم، أنك تتحدث مع الله سبحانه وتعالى إذا قرأت هذا الكتاب العظيم. وهذا معنى يا أخوان، فعلا معنى جليل، ولو استشعره الإنسان سوف يجد طعم آخر لكتاب الله. المناجاة. الرابع العلم، وأنت تقرأ خذ علما، استفد علما. يا أخواني القرآن ينبوع العلوم، من كثرة العلوم اللي في القرآن ألف العلماء فن سموه علوم القرآن، بس يجمع لك العلوم التي استنبط من القرآن ويعطيك نبذة عنها بس عشان تعرف أنه هذا العلم في مؤلفات، وهذا العلم في مؤلفات، وهذا العلم في علوم القرآن. أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 300 علم، وبعدها جاء الزرقاني أوصلها إلى 500 علم، ثم بعده وصلت إلى 1000 علم، وكل ما طال الزمن استنبطوا علوم أخرى، مثلا الآن علم الإعجاز العلمي في القرآن جديد ما كان موجود، ما يعرفون السابقين، وكل ما طال الزمن خرجت لنا علوم جديدة مليء بالعلوم. جرب يا أخوان، جرب أي واحد منكم الآن، جرب أي قضية ببالك اقرأ القرآن بنية البحث عنها، مثلا تربية الأولاد، صلاح الزوجة، الرزق، الحكمة، أي موضوع حطه ببالك وابدأ، ابدأ فيه، والله لتجد من الآيات اللي تتحدث عن هذا، عن هذا الأمر الذي ببالك مشكلة. مثلا الحكم السياسي في القرآن، جرب الحكم الاجتماعي أو الحالات الاجتماعية، أفضل حلول للمؤسسات التجارية، جرب والله تجد شيء لا يخطر لك ببال. وأنا عندي طلاب في الكلية أقول لهم كل واحد منكم يختار عنوان وخلال أسبوع يجيب لي الآيات المتكلمة عنها، والله يا أخوان يجيبوا لي أوراق مليئة، واحد جاب عن الأبناء، واحد جاب عن التقوى، واحد جاب عن الصبر، واحد جاب عن الرحمة، واحد جاب عن الأخوة في الله، واحد. وكل معنى يجد في القرآن. تدرون يا أخوان عندنا رسائل دكتوراه، أنا مناقش بعض الرسائل، رسالة كاملة في كلمة في القرآن، كلمة واحدة الرحمة في القرآن، تعال شوف كم آيات الرحمة في القرآن، أسبابها، موانعها، أنواعها، ثمارها، آثارها. بل والله يا أخوان في رسائل بحرف من القرآن، حرف يعني مثلا حرف ما في رسالة ماجستير ما في القرآن، مثلا قتل الإنسان ما أكفره، ما هنا إيش معناها؟ ها؟ يعني هل ما هنا تعجبية، سلوك تعجب، يعني ما أشد كفرة، أو ما أكفره، ما الذي أكفره، سلوك استفهامية. ترى فيها قولان، فيها هذا وهذا، الذي غير المعنى ها الحرف، معنى الحرف، فهو يجيب لك ما في القرآن كله من أوله إلى آخره وكيف معناها في كل موضع وكم فيها قول. ما حرف، في والله يا أخوان واو في القرآن الكريم، حرف الواو ذا في القرآن الكريم، تعرف الواو تجي قسم، تجي عاطفة، تجي استئنافية، ومعاني لها معاني كثيرة جدا، في كل موضع لها معنى يختلف عن رسالة كاملة. علم الإدارة في القرآن الكريم رسالة ماجستير، علم الإدارة، المرأة في القرآن الكريم، شخصية المرأة المسلمة في القرآن الكريم، وهكذا علوم القرآن سبحان الله لا تنتهي. فإحنا مشكلتنا يا أخوان ننظر القرآن، أو مشكلة بعضنا إن شاء الله مو الجميع، ينظر القرآن إلى أنه كتاب بس فقط أجر، ولا يلتفت إلى أي معنى من هذا المعنى. لا، في كل مرة تختم خذ لك موضوع وسجل الفوائد التي تأتي في هذا المعنى، العلم. ثم الخامس العمل، اقرأ بنية العمل، اقرأ بنية العمل، يعني كل ما تقرأ آية، يعني مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خلاص اعمل، إذا رأيت امرأة متبرجة غض من بصرك، لا تقول أخبار، ها هذا بعض الشباب يقول أخبار يا أخي الأخبار، طيب أخبار يعني امرأة متبرجة، يعني ما أخبار ولا ما أخبار، لا يجوز، هذه تدخل في الآية ولا لا، خلاص قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يجوز إنسان ينظر إلى امرأة متبرجة. أنا من الآيات التي تسوقفني كثيرا يا إخوان، واتقوا الله حق تقاته، يعني اتق الله التقوى التي يستحقها الله. يا الله، هل إحنا يا إخوان اتقينا الله حق تقاته؟ كم منا من تستوقفه هذه الآية، يعني أقصد كم منا من يراجع نفسه عند هذه الآية، يقف وينظر إليها ويتأمل فيها. نريد هذه القضية، أنك تنظر ونيتك العمل، عشان ما تنسى هذه الخمس أشياء يجمعها قولك ثم شع، ثم شع مثلا نور القرآن، ثم شع ث ثواب، والميم مناجاة، والشين شفاء، والعين المشددة هذه علم، والعين الثانية عمل. احفظ ثم شع، ما تنسى هذه الخمس مقاصد لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبر كتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى في في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا وإياكم لكل خير من استعملنا وإياكم في طاعته. شكر الله لكم حسن استماعكم وجميل إنصاتكم، وغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.